بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب التعجب ذكرنا ما يتعلق بالتعجب، وأن التعجب أو صيغ التعجب على قسمين: سمعية وقياسية. والسمعية يقتصر فيها على السماع، وأما القياسية فهي صيغتان: ما أفعله وأفعل به. الصيغة الثانية أفعل به، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أفعل بزيد، نحو أحسن بزيد وأكرم به. فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر، قلنا فعل هذا محل اتفاق، لفظه لفظ الأمر كما علمت، الصورة صورة الأمر، ولكن المعنى هو معنى الماضي. قال: ومعناه التعجب، وليس فيه ضمير، وبزيد فاعله، يعني الجار والمجرور، فصار فاعله بزيد، الباء حرف جر زائد، وزيد مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل أحسن. قال: وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد. قال: أصل هذا القول أحسن بزيد، معناه أحسن زيد، أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر، وهذه الهمزة تسمى أحسن، أفعل تسمى ألف أو همزة الصيرورة. أحسن زيد أي صار ذا حسن، أورق الشجر أي صار ذا ورق، أزهر البستان صار ذا زهر، أثرى فلان أي صار ذا ثراء وغنى، أترب زيد أي صار ذا متربة، ونحو ذلك. إذن هذه الهمزة تسمى بهمزة الصيرورة، همزة الصيرورة. فأصل أحسن بزيد أحسن زيد، كما علمت، مثل أورق الشجر. ثم غيرت، أصله أحسن زيد، ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر. لماذا؟ قالوا: لأن في الأمر تعظيما، والتعظيم يناسب التعجب. في الأمر تعظيم أحسن، وهذا التعظيم يناسب التعجب، لأن فيه استعظام، استعظام الشيء. قال: ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر، بعد أن كان للماضي أحسن زيد، صارت إلى الأمر أحسن. قال: فقبح إسناده إلى الظاهر، لأن صيغة فعل الأمر الواحد لا يجوز أن تسند إلى الاسم الظاهر. تقول: قم زيد، ما يصح. أحسن زيد، ما يصح. قال: فزيدت الباء في الفاعل، من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح اللفظ، لأنك لو قلت أحسن زيد يكون فيه قبح في اللفظ، يكون فيه قبح في اللفظ، وذلك لأنك جعلت ما فيه صورة الأمر مع الاسم الظاهر، فأصلحت أنت اللفظ بحرف الجر الزائد، فقلت أحسن بزيد، زيدت الباء، وزيادتها زيادة الباء واجبة، زيادة الباء واجبة، إلا إذا كان الفاعل أم المصدرية، وصلتها فإنها لا تجب. الآن الزيادة زيادة الباء في قوله أحسن بزيد، أحسن بزيد الباء زائدة، زيادتها واجبة إلا إذا كان الفاعل فاعل أحسن وأفعل أن المصدرية وصلتها، فحينئذ لا يجب، لا تجب زيادة الباء، بل يجوز حذفها، يجوز حذف الباء، كما في قول القائل: وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة، وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. الآن أحبب أين حرف الجر الزائد الباء؟ حذف، والسبب مجيء الفاعل أن وصلتها المصدرية أن. نعم، إذن يقال الباء حرف جر زائد وزيادته واجبة إلا إذا كان الفاعل أن المصدرية وصلتها. واضح إن شاء الله؟ تتمة لما ذكر في باب التعجب، تتمة لهذا الباب في ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة حذف المتعجب منه، هل يحذف المتعجب منه أم لا؟ الجواب: يجوز حذف المتعجب منه إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل. كقول القائل: جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرما، ما أعف وأكرما، أي ما أعفها وأكرمها، ما أعفها وأكرمها، فحذف من؟ المتعجب، المتعجب منه. هذا في صيغة ما أفعله، وفي صيغة أفعل به في قول الله سبحانه وتعالى: أسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم وأبصر بهم، فقد يحذف المتعجب منه إن دل عليه دليل، إن دل عليه دليل، سواء كان في صيغة ما أفعله أو في صيغة أفعل به. المسألة الثانية: هل يتقدم معمول الفعلين أفعله أفعل به عليهما، هل يتقدم معمولهما عليهما؟ الجواب: لعدم تصرف هذين الفعلين لكونهما غير متصرفين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يفصل بينهما فاصل بغير الظرف والجار والمجرور، نحو ما زيدا أحسن، هل يصح؟ ما زيدا أحسن ما يصح. هل يصح بزيد أحسن؟ تقصد التعجب، ما يصح. كذا أيضا ما أحسن يا عبد الله زيدا، هل يصح؟ لا يصح. أحسن لولا بخله بزيد، أحسن لولا بخله بزيد، فصل فاصل أم لا؟ فصل، فهل يصح هذا؟ لا يصح. أما الجار والمجرور والظرف فقد توسعوا في ذلك، توسعوا في ذلك. المسألة الثالثة: يعني إذا أردت مثالا للظرف أو الجار والمجرور فقد ذكروا ما أحسن أن يتصدق، ما أحسن بالرجل أن يتصدق، ما أحسن بالرجل أن يتصدق، ما أقبح به أن يكذب، وهكذا. يعني فحصل الفاصل بين العامل والمعمول بجار ومجرور، وهذا متوسع فيه وسائغ. المسألة الثالثة أن صيغة التعجب تلازم حالة واحدة من التذكير والإفراد، لكونها جرت مجرى المثل، جرت مجرى المثل، فيحافظ عليها كما يحافظ على المثل من حيث عدم التغيير فيه. انتهينا من باب التعجب. نأتي الآن إلى ذكر باب العدد. باب العدد، قال المصنف رحمه الله: باب العدد. اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام: الأول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة، وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. باب العدد من الأبواب المهمة التي يحتاجها طالب العلم لمعرفة كيف يصوغ العدد من حيث التذكير والتأنيث، متى يذكره ومتى يؤنثه وكيف يعربه. هذا الباب من الأبواب المهمة. نذكر الآن تعريف العدد. العدد لغة اسم للمعدود، ومنه قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. واصطلاحا هو ما يقع جوابا لكم، في الاصطلاح العدد ما يقع جوابا لكم: جاء ثلاثة رجال، كم جاء؟ هذا هو العدد. والمراد بهذا الباب هو بيان حكم ألفاظه، ألفاظ العدد، من حيث التذكير والتأنيث. لم يبحث المصنف في هذا الباب إلا من حيث التذكير والتأنيث. العدد متى تستعمله مذكرا ومتى تستعمله مؤنثا. واضح؟ هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله. وسنذكر كلام المصنف وهذه الأقسام التي هي من حيث التذكير والتأنيث، ثم نذكر إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الباب. ذكر أقسام العدد من حيث التذكير والتأنيث، من حيث التذكير والتأنيث، أنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجري على القياس، يعني على الأصل. ما هو هذا الأصل؟ يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. إذا وجدته ذكره مع المذكر وأنثه مع المؤنث، وهو ثلاثة أشياء. هذا القسم ثلاثة أشياء: الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. هذه ثلاثة تجري على ماذا؟ تجري على القياس، تجري على الأصل، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. تقول في الواحد: هذا واحد، هذا واحد، وهذه واحدة. لاحظ هنا واحد وواحدة، تستعمل واحد مع من؟ مع المذكر، وواحدة مع المؤنث. أيضا العدد اثنان، اثنان واثنتان، تستعمل اثنان للمثنى المذكر واثنتان للمثنى المؤنث. هناك لغتان في اثنتان، اثنتان وردت في لغة الحجازيين، وثنتان وردت في لغة التميميين. واضح؟ إذا عندك واحد واثنان، تستعملهما في التذكير والتأنيث بحسب الموصوف الذي تصفهم بهذا العدد. تقول: هذا واحد، هذه واحدة. طيب، هذان اثنان وهاتان ثنتان أو اثنتان. واضح؟ سهل. ما كان على صيغة فاعل، هذا تتنبه له. على صيغة فاعل مثلا عندك من الواحد إلى العشرة: الحادي، الحادية، الثاني، الثانية، الثالث على وزن فاعل، الثالثة، الرابع، الرابعة، الخامس، الخامسة، إلى العاشر، العاشرة. هذه تستعملها إذا مثلا تقول: المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، المقام الثالث، وهكذا. يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، هذا هو المقصود. سواء جاء مفردا، جاء مفردا أو مركبا مع غيره، جاء مفردا أو مركبا، هذا يجري مع القياس، يجري على القياس، على الأصل. مثلا التركيب لو ركبته مثلا أحد، الواحد أحد، تريد أن تركبا مع عشر، مع العشرة، تقول: أحد عشر رجلا. لاحظ، أحد مذكر أو مؤنث؟ طيب لو كان المعدود مؤنث امرأة ماذا تقول؟ إحدى، تقول إحدى عشرة امرأة. سيأتي في موضوع عشر، أهم شيء ركز على واحد واثنان واثنين، وما كان على صيغة فاعل، أن هذه تجري على القياس. إن كان المعدود مذكرا هي مذكرة، إن كان المعدود مؤنثا هي مؤنثة. واضح إن شاء الله؟ كذا أيضا في الأعداد المعطوفة، ركبت هذه الأعداد الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. مثلا المسألة الخامسة، أم الخامس والعشرون؟ الخامسة، لأنها جاءت على وزن على صيغة فاعل، وما كان على صيغة فاعل فإنه يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. انتهى القسم الأول، هذا القسم الأول. بقي مسألة في صيغة الفاعل، ما كان على صيغة فاعل، هذا قالوا له حالات. أحيانا يلزم الإفراد، تقول حادي، ثاني، ثالث، وهكذا. وأحيانا يضاف إلى ما هو مشتق منه، ثاني اثنين، وأحيانا يضاف إلى ما دونه، ثالث اثنين. ما معنى ثالث اثنين وثاني اثنين؟ ما معناهما؟ كلمة ثاني اثنين يعني واحد من اثنين. طيب وثالث اثنين ايش معناها؟ يعني جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، هو ثالث اثنين، يجعل العدد ايش؟ ثلاثة بنفسه. على كل هذه لا بأس أن تدعوها وتتركوها. الشاهد معنا، المطلوب منا أن نعلم القسم الأول من ألفاظ العدد، من ألفاظ العدد، وهو ما يجري على القياس. القسم الأول ما يجري على القياس على الأصل. ما معنى القياس؟ يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ما هي هذه الأشياء التي تجري على القياس؟ الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل، انتبهوا، ما كان على صيغة فاعل. الثاني، القسم الثاني، ما يجري على عكس القياس، على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، الذي بينهما أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، إلى التسعة، ما بين الثلاثة إلى التسعة، يعني التسعة الداخلة وكذا الثلاثة. طيب هذا العدد من ثلاثة إلى تسعة تجري على عكس القياس. مثلا تقول هؤلاء ثلاثة رجال، النت ثلاثة، مع من؟ مع المذكر، عكست الأمر. هؤلاء ثلاث نسوة، ذكرت العدد ثلاث، كيف؟ والرجال ثلاثة، ايه، ارفع صوتك، النسوة ثلاث والرجال ثلاثة، يعني عكسنا الأمر. انتبه من ثلاثة إلى تسعة. لو جاء مثلا ثالث رجل، هذا جاء مذكرا، ها؟ كيف العمل مع هذا؟ يقال هذا جاء على صيغة فاعل، ما كان على صيغة فاعل من واحد إلى عشرة، على صيغة فاعل هذا يجري على القياس، لكن الآن من 3 إلى 9 بهذا اللفظ، ما تقول ثالث، ثالث هذا صيغة فاعل، لكن قل 3 4 5 6 7 8 9 بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. هنا يجري على عكس القياس، عكس. إذا قلت 3 الذي بعده مذكر، لو قلت 3 الذي بعده مؤنث، وهكذا تتكيف. ايه وجوبا هذا العدد إذا خلط أرجعت المذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا، فانتبه له. طيب، سواء أفردت هذه الأعداد من 3 إلى 9 أفردت أو ركبت. أحيانا تأتي مركبة، أليس كذلك؟ مركبا مع 10، مركبا مع 20، مركبا مع غيرها، مع 100، مع 1000، مع المضاعفات ومضاعفاتها. فمثلا تقول جاءني 13 رجلا أو 13 رجلا، ها؟ 13، لا خلوا 10 سهل، اعملوا بها ما شئتم، ما قد جاء دورها، لكن عندنا 3، تقولوا 3 أو 3؟ 3، لأنه يجري على عكس القياس. طيب، لو جاء مع 20، جاءني 23 رجلا أم جاءني 23 رجلا؟ ها انظروا المعدود، رجل يعني 3، لا تقول 23. لماذا؟ لأن المعدود رجل مذكر، وهو عكس هذا يعمل هكذا وهو يمشي هكذا، فهم هذا؟ طيب، مع 100 أيضا، جاءني هنا جاءني 300 رجل في كلمة 3 مع المضاعفات يختلف، خلوها على حدة قبل أن نصل إليها إن شاء الله. طيب، 3 مع، يقال مع كونها مفردة، جاءت مفردة، أو مع 10 أو مع 20، هذه 3 إلى 9، 3 إلى 9 ما هي بصيغة فاعل حادي ثالث رابع خامس، وإنما بالعدد المباشر أو باسمه الذي هو معروف 3 إلى 9. طيب، هذا يجري على عكس القياس، يجري على عكس القياس. ذكروا لذلك تعليلا، لماذا جرى هذا العدد من 3 إلى 9 على عكس القياس؟ قالوا لأن المذكر خفيف فلحقته التاء، والمؤنث ثقيل فحذفت منه التاء، هذا تعليل بعضهم، وعلل بغير ذلك. القسم الثالث، إذا فإن القسم الأول والثاني، والثاني مفهوم. طيب، هنا في الآية نقرأ النص، نص القسم الثاني. قال المصنف رحمه الله: والثاني ما يجري على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو 3 و9 وما بينهما، سواء أفردت نحو 3 رجال و3 نسوة، وقوله تعالى: 7 ليال و8 أيام حسوما. من يأتي بإعراب هذا؟ نعم،
7 ظرف زمان منصوب على
ظرف زمان منصوب. طيب،
ولا يال مضاف إليه. ما إعراب حسوما؟ تمييز بعد العدد. بعد العدد يأتي التمييز. بعد العدد يأتي التمييز. نعم. الشاهد من الآية ما هو الشاهد؟
الشاهد من الآية أن ثمانية سبع ليالي وسبعة ثمانية أيام. هنا ثمانية
أيام. سبعة وثمانية أعرف.
معنا سبعة وليالي. سبعة يعني هنا مذكر.
من هو المذكر؟
سبعة ليالي.
يعني
ذكر جملة سبعة وليالي هي مؤنثة بجماعة.
نعم يقال الليالي لما كانت مؤنثة جاء العدد مذكرا.
والثاني ثمانية أيام أنثنا.
الأيام مذكرة والعدد مؤنث يؤنث العدد إذا كان كذا. أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى تسع عشرة امرأة. أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو ثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين أمة. واضح هذا؟ سهل هذا إن شاء الله. القسم الثالث ما له حالتان. ما له حالتان. القسم الثالث ما له حالتان وهو العشرة. العشرة له حالتان. قال إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة إلى تسعة عشرة. هذا أو هذه الحالة الأولى العشرة لها حالتان. كلمة عشرة لها حالتان. إما أن تكون مركبا مع غيرها من الأعداد وإما أن تكون مفردة وحدها. إن جاءت مركبا مع عدد آخر مثل أحد واثنى وثلاثة وأربعة وخمسة أحد عشر إلى تسعة عشر إلى تسعة عشر فهنا تجري على القياس. تجري على القياس يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. مثلا تقول جاءني أحد عشر رجلا لم تقل أحد عشرة لأنه مركب الآن. كلمة عشر هي مركبة فماذا حصل؟ لما كانت مركبة جرت على القياس ذكرت مع المذكر. جاءتني إحدى أو أحد عشرة امرأة فصلوها لي. أنا قلت هكذا جاءني أحد عشرة أحد عشر امرأة. إحدى أولا إحدى تجري على القياس أم لا؟ طيب عشر تجري على القياس. لماذا؟ لأنها وردت مركبة. لأنها وردت مركبة. واضح؟ طيب وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشر نسوة. عشرة رجال وعشر نسوة ذكرتها مع المؤنث وأنثتها مع المذكر لأنها مفردة عشر. الشين في عشر أحيانا يحصل فيها لبس. شين العشرة مفتوحة في مع المعدود المذكر ساكنة مع المعدود المؤنث، تقول مثلا عشرة رجال وعشر نسوة، واضح؟ وفيها لغات أخرى، فيها لغات أخرى لكن هذا هو أشهرها، هذا هو أشهرها. إذن القسم الثالث ما له حالتان، وهو عدد العشرة. عدد العشرة له حالتان، إما أن يكون مركبا مع غيره من الأعداد وهذا يجري على القياس، وإما أن يأتي مفردا فهذا يجري على خلاف أو على عكس القياس. ولهذا أمثلة وردت في القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، وقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. قال وليال عشر، عشرة كاملة، ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ في هذين المثالين؟ ها؟ تلاحظ أمرين، أنها جرت على خلاف القياس، على عكس القياس، وأن الشين وردت فيها على التفصيل الذي تقدم ذكره. طيب الآن نأتي، قد فهمنا الثلاث الأقسام، فهمناها هذه التي ذكرها المصنف، أقسام العدد من حيث التذكير والتأنيث، من حيث التذكير والتأنيث. نعم. أي ما لها؟ هنا جرت على عكس القياس، جرت على عكس القياس، يعني مجموع تلك الأيام هي عشرة، على عشرة. أيوة، يعني المعدود مذكر، المعدود مذكر. نعم، باعتبار اليوم. أحيانا يرد لك مثلا أنه أضيف العدد إلى جمع، هذا الجمع تظنه مؤنثا وهو مذكر، أو تظنه مذكرا وهو مؤنث، مثل حمامات مثلا تظنها ماذا؟ مؤنثة وهي مذكر، فلا تقول عشرة عشر حمامات، قل عشرة حمامات، أي ترجع إلى المفرد. هل الحمام، يعني أن تنظر إلى المفرد، هل الحمام مذكر أو مؤنث؟ هكذا. ومثلها الأيام، الأيام تنظر إليها تقول هذه كأنها مؤنثة واليوم مذكر، انتبه. إذن طيب نرجع إلى النظر في الأعداد كلها. الآن سنبدأ نجرد الأعداد كلها إلى الألف. استعينوا بالله. واحد واثنان ما حكمهما في التذكير والتاني؟ هيا على القياس. ثلاثة، لاحظ، من ثلاثة إلى تسعة. ها، ثلاثة إلى تسعة على عكس القياس،
وتعلق أن ما كان على صيغة فاعل فهو على القياس. العشرة ها؟ العشرة لها حالتان، إن كانت مركبة مع عدد آخر فعلى القياس، وإن لم تكن كانت مفردة فعلى عكس القياس. طيب، من أحد عشر إلى تسعة عشر، من أحد عشر إلى تسعة عشر ماذا؟ على القياس أو على غير القياس؟ ما هو الأصل؟
أنه إذا كان يعني واحد واثنان أو صيغة فاعل
على القياس، وإن كان ثلاثة إلى تسعة على غير القياس، وأما عشر على القياس. لا، هنا من أحد عشر إلى تسعة عشر على القياس، يكون على القياس. طيب، واضح هذا؟ طيب، من عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين وتسعين، يعني من عشرين إلى تسعين، هذه تسمى ألفاظ العقود، ألفاظ العقود. طيب، تجري على القياس أو على غير القياس؟ على عكس القياس أم على القياس؟
تلزم حالة واحدة.
هذه تلزم حالة واحدة.
عشرون
يعني ما في، لا تتعب نفسك فيها. عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، هذه تلزم حالة واحدة. يعني ما يصح أنك تقول نؤنثها أو نعمل لها مثنى أو جمع أو لا، على ما هي عليه، على ما هي عليه. نعم. طيب، من 21، من 21 إلى 99 كيف؟ يعني التفصيل السابق، يعني ستفصل لأنها أعداد معطوفة، تقول الجزء الأول على ما سبق تفصيله والجزء الثاني على ما ورد ذكره، يعني أنه يلزم حالة واحدة. انتهينا. طيب، المئة والألف ومضاعفاتهما، ما ذكره، ونحن الآن إيش بنجمع الأعداد كلها تذكير وتأنيث، ننظر ما هو المؤنث وما هو الذي يصلح للتذكير أو يصلح للتأنيث أو لا يصلح، لا لهذا ولا لذاك. المئة والألف، المئة والألف تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة، حتى لو ضاعفت معها، لو ضاعفت معها تلزم حالة واحدة. ثلاث مئة للرجل والمرأة، ثلاثمائة رجل، ثلاثمائة امرأة، ثلاث يعني أن تقول مثلا ثلاثة آلاف رجل، ثلاثة آلاف امرأة، وهكذا. يعني تلاحظ أنك ماذا رأيت؟ أن المئة والألف ومضاعفتهما لزمت حالة واحدة، يعني تصلح للمذكر والمؤنث. مسألة أخرى، مسألة أخرى، أقسام العدد وكيفية إعرابه، أقسام العدد وكيفية إعرابه. أقسام العدد على ذكروا أربعة أقسام، وبعضهم يزيد، لكن هذا كملخص لها. القسم الأول العدد المفرد، العدد المفرد يشمل الواحد والعشرة وما بينهما، ويلحق به المئة والألف، يلحق به المئة والألف، فهذا يعرب
بالحركات الظاهرة وعلى حسب موقعه من الجملة. بالحركات الظاهرة وعلى حسب موقعه من الجملة، إلا ما كان داخلا في حكم المثنى أو الجمع. مثلا يكون هناك 200,000,200 ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تراعي حكم المثنى وحكم الجمع. واضح هذا؟ القسم الثاني العدد المركب. العدد المركب ما تركب تركيبا مزجيا من عددين لا فاصل بينهما، من 11 إلى 19، هذه تسمى أعداد مركبة. هذه تسمى أعداد مركبة. ما حكمها؟ ما إعرابها؟ هنا تقول يبنى هذا العدد المركب على فتح الجزئين، يبنى هذا العدد المركب على فتح الجزئين في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب موقعه من الجملة، بحسب موقعه من الجملة. يستثنى من هذا 12 و12، يستثنى من هذا 12 و12، فيعربان إعراب ماذا؟ إعراب المثنى، يعربان إعراب المثنى. طيب، إعراب المثنى: جاءني 12 رجلا، جاءني 12 رجلا. إثنى ما إعرابها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه ملحق ليس مثنى، ملحق بالمثنى. طيب الجزء الثاني منه 10، قالوا عوض عن نون المثنى، عوض عن نون المثنى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واضح؟ طيب القسم الثالث عدد العقود. العدد العقد ينحصر في 20 إلى 90، 20 30، هذه العقود، لأنها كانت تعقد باليد. ما حكم إعرابها؟ هنا يعرب إعراب جمع المذكر السالم لأنه ملحق به وبحسب موقعه من الجملة. جاءني 20 رجلا، ها جاءني 20، 20 ما إعرابه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. واضح؟ القسم الرابع العدد المعطوف. الأعداد المعطوفة منحصرة بين 21 إلى 99. طيب ما حكمه؟ يكون إعرابه حسب موقعه من الجملة، ويكون بحركات ظاهرة إلا ما كان دالا على التثنية أو الجمع. انتهينا من الإعراب. إعراب الأعداد هذه انتهينا منها، بقي مسألة واحدة في هذا الباب وهي مهمة: الاسم الذي بعد العدد. الاسم ها الذي بعد العدد، هناك مر معنا في درس ماذا؟ التمييز، أنه يأتي بعد العدد، يأتي بعد العدد. تعالوا لننظر أي العدد يأتي التمييز بعده، لأنه ما كل الأعداد يأتي بعدها تمييز. طيب 1 و2 لا تمييز لهما، 3 إلى 10 مضاف إليه مجرور، يعني الذي بعده، الذي بعد العدد من 3 1 و2 لا تمييز لهما، من 3 إلى 10 مضاف إليه مجرور، من 11 إلى 19 تمييز منصوب، من 20 إلى 90 تمييز منصوب، من 21 إلى 99 تمييز منصوب، مئة ألف ومضاعفاتهما مضاف إليه مجرور. أمثلة لذلك. جاءني أو جاءك ماذا؟ يصلح لكم، يصلح. جاءك يصلح. طيب، جاءني ثلاثة رجال. رجال ما إعرابه؟ مضاف إليه مجرور. هذا من ثلاثة إلى عشرة، إلى عشرة يكون مضاف إليه مجرور. جاءني أحد عشر رجلا، تمييز منصوب. جاءني عشرون رجلا، تمييز منصوب. جاءني خمسة وعشرون رجلا، تمييز منصوب. جاءني مئة رجل، مضاف إليه مجرور. ألف رجل، ثلاثمائة ألف رجل، مضاف إليه. طيب، انتهينا من باب العدد. هل تسمحون بباب الوقف؟ طيب، كم الساعة؟ السابعة إلا، اللهم بارك. ألم أقل لكم إن الوقت مبارك؟ طيب، لكن نحب أن تكون دروسنا في مثل هذا الوقت، يعني تكون الدروس في مثل هذا الوقت، لكن بعضكم هكذا، بعضكم مشرق وبعضكم مغرب. قال المصنف رحمه الله: باب الوقف، وهو آخر أبواب الكتاب. ونتوقف بعد باب الوقف، نتوقف. باب الوقف: يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو جاء زيد ومررت بزيد، وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا. وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة، نحو لنسفع، ويكتبن كذلك. ورحمة بالهاء. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، نحو جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثباتها. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت قاضيا. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها. وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت. وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع، نحو المسلمات. فالأفصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء. وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة وشجرة، وبعضهم يقف بالتاء. وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني إن رحمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب باب الوقف. نذكر أول شيء منه، سنقتصر إن شاء الله تعالى على ما أورد المصنف دون زيادة من أجل أنه آخر درس. ما هو الوقف؟ الوقف لغة الحبس والمنع، واصطلاحا هو قطع النطق عن أو عند آخر الكلمة. والمراد بهذا الوقف الوقف الاختياري، لأن منه ما هو اختياري، ومنه ما هو اضطراري، ومنه ما هو اختباري، لكن هذا المراد به الوقف الاختياري، يختار الوقوف على آخر الكلمة، يختار. فما كان ساكن الآخر ما كان ساكن الآخر وقفت عليه بسكونه، سواء أكان صحيحا أم معتلا. صحيحا مثل أكتب، لم يكتب، لم، عن، من، أنت، وجدتها ساكنة لزمتها. حتى المعتل يمشي، يدعو، يخشى، الفتى، على، مهما، هذه كلها ماذا؟ ساكنة، قد سكنت أو وقفت أنت عليها. طيب، وما كان متحركا مثل يكتب، كتب، الكتاب، أين، ليت، وقفت عليه بحذف حركته أي بالسكون. ومن قواعد العرب أنها لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. وهناك أوجه للوقف منحصرة في 11 نوعا، أوجه في 11 وجها. أوجه الوقف، أبواب الوقف محصورة في كم؟ في 11 بابا، ذكر المصنف بعضا منها، ذكر المصنف بعضا منها، وهي أشهر قواعد الوقف وأكثرها أو أكثرها دورانا. ذكر الأشهر، ذكر الأشهر. النوع الأول أو الباب الأول، الوقف على منون، الوقف على منون، فيه تفصيل، الوقف على منون فيه تفصيل. هذا التنوين قد يكون مرفوعا، قد يكون مجرورا، قد يكون منصوبا، أنت تنظر. فإن كان مرفوعا أو مجرورا، مرفوعا أو مجرورا، وقفت عليهما بحذف الحركة والتنوين، احذف الحركة واحذف التنوين. مثال ذلك في كلمة أو جملة جاء زيد، مررت بزيد، الوقف كيف تعمل؟ جاء زيد مررت بزيد، يعني حذفت ماذا؟ الحركة والتنوين، الضمة والكسرة ألغيتها، وأسكنت آخر الكلمة من غير إبدال، من غير إبدال. هذا هو أرجح اللغات وأكثرها شيوعا وذيوعا. ما هو؟ أن المرفوع والمجرور احذف الحركة والتنوين منهما. ورد منو، الآن الكلام على ماذا؟ الوقف على المنون، إن كان مرفوعا أو مجرورا احذف الرفع والجر، احذف الضمة والكسرة. جاء زيد، مررت بزيد، هذا هو أرجح اللغات. أما لغة الأزد فإنهم يبدلون مكان الضمة واوا، جاء زيد، مررت بزيد، وأيضا الفتحة لا بأس، لكن الفتحة مناسبة، رأيت زيدا هذه مناسبة يعني، لكن نذكر المخالفة، المخالفة. جاء زيد، مررت بزيد، وهذا على خلاف الأفصح، على خلاف الأفصح، أبدلوا مكان الضمة في جاء زيد، أبدلوا مكانها واوا، ومكان الكسرة ياء. هذه لغة من؟ الأزد. وقد خالفوا فيها من؟ جمهور العرب، خالفوا فيها جمهور العرب. طيب، هذا إذا كان مرفوعا أو مجرورا، انتبهوا، ما كان، نحن في أول الوقف يتوقف طيب، الوقف على منون قلنا فيه تفصيل، الوقف على المنون فيه تفصيل. المنون تعرفون فتحة عين كسرتين ضمتين، هذا هو. إن كان مرفوعا يعني ضمتين، أو مجرورا يعني كسرة، فهذا إيش تعمل من أجل أن تقف؟ كيف تعمل؟ تحدث الحركة والتنوين، تمام. إن كان منصوبا، وإن كان منصوبا يبدل التنوين ألفا، يبدل التنوين ألفا عند جماهير العرب، نحو رأيت زيدا، لا تقول رأيت زيد، جماهير العرب تقول رأيت زيدا، حذفت التنوين لكن أبدلت مكان التنوين ألفا، هذا عند جمهور العرب. أما لغة ربيعة فيقفون على المنصوب بحذف التنوين كما يقفون على المرفوع والمجرور، فيقولون رأيت زيد، هذه من ربيعة خالفت من جمهور العرب. وقال الشاعر ألا حبذا غنم غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف. الأصل أن يقول ماذا؟ هائما دنفا على قول جمهور العرب، لكن هنا جرى على لغة قومه، على لغة قومه وهم ربيعة، فقال هائما دنف، هائما دنف. إذن عندنا في الوقف على المنون تفصيل، من يذكر التفصيل عندك؟ إن كان مرفوعا أو مجرورا يحذف الحركة، تحذف الحركة والتنوين، مثل
جاء زيد
مررت بزيد. وإن كان إلا في لغة من إلا في لغة الأزد
يثبتون الواو زيد
عبد
مررت بزيد،
نعم وهكذا.
وإن كان منصوبا
ماذا؟
الحركة
يبدل التنوين ألفا، يبدل التنوين ألفا إلا في لغة ربيعة، فهم يحذفون المبدل البديل والمبدل منه. نعم. النوع الثاني أو الباب الثاني من الوقف، إذا عرفنا، أنت لو تقرأ الآن من جديد تقرأ ستفهم هذا. قال المصنف يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو جاء زيد ومررت بزيد، وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا، انتهى هذا الباب، واضح؟ طيب، النوع الثاني الوقف على نون إذن الجوابية، الوقف على نون إذن الجوابية. عبروا عن إذن بالجوابية احترازا من إذا الظرفية، احترازا من إذا الظرفية، فإن الوقف على ألفها لازم باتفاق، لازم باتفاق. إذن يوقف على نون إذن بالألف فيقال إذا، يقال إذا، يوقف عليها بماذا؟ بالألف، كما يبدل
التنوين المنصوب،
أي نعم، تنوين التنوين المنصوب، تنوين المنصوب ألفا في الوقف تشبيها به، شبه إذن بالتنوين المنصوب. نعم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العرب، جمهور العرب، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا عند الوقف، ولن تفلحوا إذا، ولن تفلحوا إذا،
بينما ذهب بعض العرب إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة أن المصدرية، وقد نقل ذلك عن عدد منهم المبرد وابن عصفور وغيرهما. إذن الوقف على نون، إذن هل يوقف عليها بالألف أم بالنون؟ ها، ما هو المختار؟ أن يوقف عليها بالألف، أن يوقف عليها بالألف. النوع الثالث، الوقف على نون التوكيد الخفيفة، الوقف على نون التوكيد الخفيفة. يوقف على نون التوكيد الخفيفة بالألف كما في قوله تعالى لنسفع، وقف عليها جميع القراء بالألف. ومنه قول الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، والأصل والله فاعبدا، لكن لما وقف عليها أبدل نون التوكيد ماذا؟ ألفا. هنا قيد لا بد منه، أنه يوقف على نون التوكيد الخفيفة بالألف إذا أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس فلا يوقف عليها بالألف بل يوقف عليها بالنون، كما تخاطب واحدا فتقول اضربا عمرا، لو قلت مثلا اضربا يعني جعلت الواحد ما اثنين، جعلت الواحد اثنين. فإذا يقيدون الوقف على نون التوكيد الخفيفة أنه يوقف عليها بالألف إذا أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس فيوقف عليها بماذا؟ بالنون، يوقف عليها بالنون. هنا أتى المصنف بعبارة بعد أن ذكر المنون المرفوع المجرور المنصوب ونون إذن ونون التوكيد الخفيفة، قال ويكتبن كذلك، يكتبن كذلك، إشارة إلى الثلاث، المنون المنصوب وإذا ونون التوكيد الخفيفة. يكتبن بالألف، يكتبن بالألف، لأن الأصل في كتابة الكلمة أن تكتب بصورة لفظها، ما تلفظ بها المتكلم كتبت، هذا هو الأصل. من حيث إن وقفت عليها هناك تكتب، وقفت عليها بألف تكتب ألفا، قلت إذا اكتب إذا لنسفع بألف كما تلفظت بها، كما تلفظت بها. ولكن هناك نقد صريح على إذن، هل تكتب إذن في الإملاء تكتب بالألف؟ أما لفظها قد ذكرنا أن يوقف عليها بالألف، يوقف عليها بالألف كما قرئ ذلك في القراءات، لكن بقي كتابتها، هل تكتب بالألف أم تكتب بالنون؟ قولان أصحهما ما عليه الأكثرون، وهو قول المبرد وغيره أن إذا تكتب بالنون، أن إذا تكتب بالنون. لماذا؟ قال لأن النون من أصل الكلمة، مثل كلمة من ومن وعن ونحوها،
هذه من أصل الكلمة أم لا؟ من أصل الكلمة. إضافة إلى ذلك قال ولو كتبناها إذا بالألف لأشبهت إذا الظرفية، لأشبهت إذا الظرفية، حتى إن المبرد شدد الأمر في ذلك جدا فقال أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، أكوي يريد أن يكوي من يكتب النون إذا، يعني من يكتب إذا بالألف إذا. لما ذكر أولا؟ قال لأنها من أصل الكلمة مثل غيرها من الكلمات أن، من، من، عن، وأيضا أنها تسبب لبس مع إذا الظرفية، وهذا أولى بأن يفرق بين هذه وهذه. بالنون اكتبها بالنون، لكن عند أن تقف لا بأس بالوقف على الألف، ما أحد سيمسكه، ولا يوجد مبرد جهز المبرد للكية، يعني ما فيه بأس إن شاء الله. طيب النوع الرابع، بدأت الرؤوس تخفق، انتبهوا قد قربنا يعني انتهى الأمر إن شاء الله. ها؟ النوع الرابع الوقف على المنقوص، الوقف على المنقوص. ما هو الاسم المنقوص؟ ما كان آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، هذا المنقوص. ستأتي، هو حتى ذكروا أن إدخال المصنف لكلمة وكذلك رحمة عجيب، يعني سيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها في آخر الباب، لكن إدخالها هنا غريب، إدخالها هنا غريب. لو جعلت مثلا، لو قيل مثلا من باب الكتابة، يريد أن يضيف من باب الاستطراد، قال ويكتبن كذلك ورحمة بالهاء مثلا، ورحمة بالهاء، ولو لما صح ذلك. ولو قلنا أيضا إنه أراد أن التنوين الذي فيه، ما هو وارد فيها، ما هو وارد، لأن لا تقل قصد التنوين، لأن الكلام الذي يكون في هذه الكلمة إنما هو من حيث الهاء والتاء، لا من حيث التنوين فيها أو ما فيها تنوين، هذه ما يرد فيها هل فيها تنوين أو ما فيها تنوين، وإنما يذكر هل يوقف على هاء أم على تاء، هذا سيأتي. فلعلها مما يسبق القلم إليه، والله المستعان. ها في هذا الموضوع إذن مناسب، هذا أقرب، كأنها مقحمة، نعم، ليست من في موضعها، ليست في موضعها، فبعض النسخ ليست موجودة. إذن هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، لأنه سيذكر ذلك فيما بعد في آخر هذا الباب. ذكرها وأيضا الشارح ذكرها، لكن ما وجه ذلك بأي وجه، يعني يكون إدراج هذه في هذا الموضع مع أنه سيأتي ذكر الهاء والتاء، ذكر الوقف على التأنيث. إيش؟ أنه للتنوين. ما هو وارد؟ ما هو؟ لا بأس، لا بأس يا أخو. النوع الرابع الوقف على المنقوص، الوقف على المنقوص، وهو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، فيه تفصيل، فيه تفصيل الوقف على المنقوص. إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا، يكون مرفوعا أو مجرورا، وإما أن يكون منصوبا. إذن كم حالة؟ حالتان، إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا هذه حالة، وإما أن يكون منصوبا. فإذا كان مرفوعا أو مجرورا فننظر، إن كان منونا، إن كان منونا فالأفصح الوقف عليه بالحذف، الوقف عليه بالحذف. تقول هذا قاض ومررت بقاض، طيب عندك في هذا الموضع رافع وجر، رافع وجر، الأفصح ماذا؟ أن تحذف الياء، أصلها قاضي، هذا قاضي أو هذا قاض ومررت بقاض، تحذف ماذا؟ التنوين، تحذف التنوين ليس الياء، تحذف التنوين، هذا قاض. ويجوز، هو بلا شك أن الياء محذوفة، لكن الذي هو أهم هنا التنوين. ويجوز أن نقف عليه بالياء، يجوز، لكن الأفصح حذف الياء والتنوين، نعم، لكن يجوز أن نقف عليه بالياء. وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى ولكل قوم هادي، قرأ ابن كثير هكذا، ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي. يعني تلاحظ أنه ماذا؟ أثبت الياء. هذا جائز، هذا جائز، لكن الأفصح حذفها، هذا إذا كان منونا. وإن كان غير منون وهو مرفوع أو مجرور فالأفصح الوقف عليه بالإثبات، كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي. هل جاء منونا؟ هو مرفوع مجرور لكن لم يأتي منونا، فحينئذ نثبت ماذا؟ إثبات الياء أفصح، إثبات الياء أفصح، ويجوز الحذف، الوقف عليه بالحذف. وبذلك وقف الجمهور على كلمتي المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح. يعني الأفصح ماذا؟ إثبات الياء، لأنه غير منون. لو كان منونا الاسم المنقوص هذا الأفصح ماذا؟ حذف الياء والتنوين. طيب لماذا كان هذا هو الأفصح؟ قالوا لأنه لا موجب لحذفها، لا موجب لحذفها، فلماذا حذفت؟ الأفصح إثباتها، الأفصح إثباتها. طيب هذه الحالة الأولى من الاسم المنقوص، ما هي؟ أن يكون مرفوعا أو مجرورا، ارتفع هناك، أن يكون مرفوعا أو مجرورا، وهو على حالين، إما أن يكون منونا أو غير منون. فإن كان منونا فالأفصح فيه ماذا؟ الحذف، حذف الياء والتنوين. ويجوز، يجوز الإثبات، إثبات الياء. وإن لم يكن منونا فالأفصح إثبات الياء، ويجوز حذف الياء. طيب الحالة الثانية أن يكون منصوبا. ففي هذه الحالة يجب في الوقف إثبات يائه، يجب في الوقف إثبات يائه. فإن كان منونا أبدل من تنوينه بألف، كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا. وإن كان غير منون وقف على الياء، أو وقف على الياء كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي. واضح هذا؟ إذن الاسم المنقوص، لو سألتكم عندك يا هشام الاسم المنقوص ماذا عنه؟
يعني يحذف الياء
ويجوز إثباته، يعني هذا مكسور الظهر، هذا
الياء الاسم المنقوص والياء الساكنه المكسوره.
طيب هذا معروف، الان نريد الوقف. لا بد من تفصيل، وهكذا مشينا على شجرة فيها أغصان عديدة. ها علي؟
هو على حالتين، الحل لا أن يكون مرفوعا أو مجرورا، فإذا كان مرفوعا أو مجرورا يجوز فيه وجه. فإذا كان مرفوعا أو مجرورا
ننظر
إن كان آخره تنوين،
إن كان منونا
فيجوز.
فالأفصح
حذف التنوين مع الياء،
حذف الياء مع التنوين. طيب
وإن كان غير منونا ويجوز إثبات الياء،
ويجوز إثباتها.
وإن كان غير منونا،
نعم، وإن كان غير منون
فالأفصح إثبات الياء،
ويجوز حذفها. الحالة الثانية أن يكون منصوبا، فهذه يجب
إثبات الياء،
طيب إثبات الياء مطلقا. طيب النوع الخامس والأخير، ها قد تعبتم من المعلومات، واحدة فوق واحدة، يعني اللهم بارك. قد أخبرناكم أن تجهزوا لكم قربة، يعني تعبئوا حتى لا يحصل هناك تناثر. يعني النوع الخامس الوقف على تاء التأنيث، إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث ينظر، لا يخلو الحال من حالتين، إما أن تكون تاء التأنيث ساكنة وإما أن تكون متحركة. فإن كانت ساكنة لم تتغير عما كانت عليه قبل الوقف، تبقى كأن تكون فعلية أو حرفية. قامت، تاء التأنيث الساكنة خليها على التاء، قامت، قعدت، ربت، ثمت، فعلية أو حرفية، هذه ساكنة تبقى كما هي. واضح؟ يعني تبقى كما هي ما معناها؟ يعني لا تتغير إلى هاء، تاء تبقى تاء. طيب وإما أن تكون متحركة، فإن كانت متحركة ينظر، إن كان التحريك هذا في جمع، إن كان هذا في جمع مثل جمع المؤنث السالم بالجمع الألف والتاء نحو المسلمات، فالأفصح الوقف بالتاء، الأفصح أن تقول المسلمات، تقف عليها بالتاء لأنه جمع، هذا الأفصح. وبعضهم يقف عليها بالهاء، يعني يبدل التاء هاء. وسمع من كلامهم كيف الإخوة والأخواه، الإخوة والأخواه، يعني ما قال الإخوة والأخوات. وأيضا سمع من كلامهم كيف البنون والبناه والبناه كما ورد في لغة طي. وسمع من كلامهم دفن البناه من المكرماه، يعني دفن البنات من المكرم، من المكرمات من البوائق المضلات. نعم، هي من المهلكات ومن طرق أهل الجاهلية دفن البنات، دفن البناه من المكرماه. الشاهد ماذا؟ أن بعض العرب كطي وغيرهم ماذا عملوا؟ ها؟ ماذا عملوا؟ وقفوا على الجمع المنتهي بتاء التأنيث، وقفوا عليه بالهاء، وقفوا على بماذا؟ بالهاء. انتبه، بدأت الأشاعات. طيب، وإن كانت في مفرد، إن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء. الأولى كانت في جمع، الأفصح ماذا؟ الوقف بالتاء. مسلمات، ويجوز يعني عند بعض العرب الوقف بالهاء، لكن إذا كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء. نحو رحمة، شجرة. وبعض العرب يقف بالتاء فيقول رحمة شجرة، وتجدون في المصحف كتابتها مفتوحة، تاء مفتوحة ليست مربوطة، كما في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة مكتوبة هكذا، رحمة تاء، لا في المصحف، كتابة المصحف تاء مفتوحة. أيضا إن شجرة الزقوم، شجرة بتاء مفتوحة ليست بتاء مربوطة، مكتوبة في المصحف هكذا. هذه الكتابة إشارة إلى قراءة بعض السبعة لهذه الكلمات أنه وقف عليها بالتاء، وصل إن شجرة، وأيضا إن رحمة، وقف عليها بعض السبعة وهم نافع وعاصم وحمزة وابن عامر، وقفوا عليها بالتاء متابعة لماذا؟ لرسمها، متابعة لرسمها. طيب، هذا فيه قيد. الأفصح في المفرد أن يوقف عليه بالتاء أم بالهاء؟
بالهاء.
قالوا هذا إذا لم يكن قبلها ساكن صحيح، إذا لم يكن قبلها ساكن صحيح، فإن كان قبلها ساكن صحيح فالأفصح أن يوقف عليها بالتاء، مثل أخت وبنت، قبلها ساكن صحيح إذن يوقف عليها بالتاء، هذا هو الوارد. نكون بهذا قد أخذنا، قد انتهينا، انتهينا من دراسة كتاب متممة الآج الرومية. وحصل في هذا الكتاب خير كثير ونفع كبير. والنصيحة لكل الحاضرين والسامعين أن يراجعوا ما تمت دراسته في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب من الكتب المهمة والمفيدة والمؤهلة للمطولات، المؤهلة للمطولات، حتى بإمكان الشخص أن يطلع على بعض المطولات ويقرأ فيها، يمكنه أن يقرأ في ذلك. والمراجعة مطلوبة، أن يراجع الشخص، لا أن يقول قد درست ويغلق دفتي الكتاب ويقول سلام عليك حتى عام قادم أو مرحلة جديدة أو نحو ذلك، لا، بل يجتهد من بعد الآن في مراجعته حتى تثبت المعلومات ويثبت الأصل لديك والفروع التي استفدتها أثناء هذه الدراسة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وإلى هنا وبارك الله فيكم.